بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن نتحدث كما تعلمون عن الأخلاق في كتاب الله سبحانه وتعالى. نتحدث عن الأخلاق من حيث تعريفها، ومن حيث أهمية الأخلاق في كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن حيث معنى الأخلاق الفاضلة والفرق بينها وبين الأخلاق المذمومة، وعلاقة الفطرة بالأخلاق، وتنوع الأخلاق في حياة الإنسان الاجتماعية. ولعلنا في نهاية حديثنا السابق كنا نجيب عن سؤال خلاصته هو: هل الأخلاق الفاضلة مما فطر عليه الإنسان، والأخلاق المذمومة شيء بعيد عن فطرة الإنسان، أم إن الأخلاق جملة وتفصيلا بما فيها من خير وبما فيها من شر، كل ذلك مما قد فطر عليه الإنسان؟ ولكي أعيد إلى الذاكرة الجواب الذي انتهى إليه حديثنا، أعود فألخص ما قد قلته لكم. في الحقيقة أيها السادة والسيدات، لا توجد أجزاء من الأخلاق في كيان الإنسان تسمى أخلاقا فاضلة، وأجزاء أخرى تسمى أخلاقا سيئة أو مذمومة، وإنما يمكن أن نحكم على الأخلاق أنها فاضلة أو أنها مذمومة بعد أن تتلاقى هذه الأجزاء وتتكون منها هيئة تركيبية. فالإنسان مفطور على مجموعة أخلاق كثيرة متعارضة متناقضة، ولا يجوز لنا أن نصفها لا بالحسن ولا بالقبح، ذلك لأنها عبارة عن مواد خام. من هذه المواد أو من هذه اللبنات نبني بنيان الأخلاق الفاضلة إن شئنا، أو نشيد بنيان الأخلاق السيئة إن شئنا. فالإنسان لابد أن تكون لديه حالة من الشح، ولابد أن تكون لديه بالمقابل حالة أيضا من الكرم والعطاء. لابد أن تكون لدى الإنسان طاقة من الجرأة والإقدام، ولابد أن تكون لديه أيضا حالة أو مشاعر من الخوف والحذر. لابد أن يكون لدى الإنسان شعور بالأنانية واندفاع إلى تغذيتها، ولابد أن يكون لديه في الوقت ذاته شعور بالغيرية وبالسعي إلى خدمة الآخرين. لابد للإنسان أن تكون لديه مشاعر من القسوة، ولا بد أن تكون لديه بالمقابل مشاعر من اللين والرحمة. ولا يجوز أبدا أن نقول إن هذه المشاعر فاضلة وهذه المشاعر حسنة، طالما كانت جزئيات أو أجزاء متناثرة. كل ذلك شيء يحتاج إليه الإنسان، إلا أن هذا الشيء الذي يحتاج إليه الإنسان بادئ ذي بدء أشبه بركام من الحجارة تجمعت في ساحة، من أجل أن نأخذ هذه الحجارة فنكون منها البناء الذي نريد أن نقيمه. بعد إقامة البنيان يمكن أن نحكم على البنيان بأنه حسن أو سيء، أما قبل أن نبني البناء فلا يجوز لنا أن نحكم على الحجارة أو حتى على الرمال أو على الحديد أنها أمور صالحة أو غير صالحة، لأنها عبارة عن مواد خام. وهكذا فإن الله سبحانه وتعالى فطر كل إنسان عندما يولد بنثار من الأخلاق المتناثرة المفككة بعضها عن بعض، كما قلت لكم فطر الله هذا الوليد على نواة من الخوف ونواة من الإقدام، على نواة من الأنانية ونواة من الغيرية، فطره على مشاعر تميل به إلى القسوة وعلى مشاعر أخرى في الوقت ذاته تميل به إلى الرحمة، فطره على مشاعر تحدو به إلى الشح والتكالب على المال، فطره في الوقت ذاته على مشاعر تدعوه إلى العطاء والكرم. هذه المشاعر المتناثرة هي المادة الأساسية للتربية، من مجموعها يتكون ما نسميه بالأخلاق الفاضلة، أو قد يتكون ما نسميه بالأخلاق السيئة والمغزولة. الأخلاق الفاضلة إذن ما هي؟ هي أن يتكون من مجموع هذه النثار مزيج معتدل، فينمو الإنسان ويشب عن الطوق وقد تكامل لديه مزيج من الخوف والإقدام، بحيث يكون شعور الخوف متكافئا مع شعور الإقدام، وعندئذ يتكون من هذا الخلق أمر صالح يستطيع أن يتعامل به في الحياة التي يعيشها. ينشأ هذا الإنسان في ظلال تربية يؤخذ بها، وإذا به قد أصبح لديه شعور من الشح يقاومه شعور من العطاء أيضا، تمازج هذان الشعوران فتكون منهما الخلق الفاضل. نشأ هذا الإنسان في ظلال تربية جعلته يتعامل مع شعور من القسوة، يتعامل بشعور مع القسوة مع شعور من الرحمة، تمازج هذان الشعوران فهو يتحرك في المجتمع حسب الحاجة، يعطي الحالة التي تحتاج إلى القسوة شيئا من القسوة، ويعطي الحالة التي تحتاج إلى الرحمة شيئا من الرحمة، وهكذا. فالأخلاق الفاضلة هي عبارة عن ثمرة لمجموعة بذور فطر الله سبحانه وتعالى الإنسان عليها، ومهمة التربية تتمثل في تغذية هذه البذور وتفجير اتجاهات أو تركيبة أخلاقية تتكون من مجموعة هذه البذور نسميها الأخلاق الفاضلة. ولكن ربما كان من سوء حظ هذا الإنسان أن لم يرى من يربيه ويربي في كيانه هذه البذور، أو رأى من يربيه ولكن تربية جانحة، فعاش وقد تغلب لديه الخوف على الإقدام، عاش وقد تغلب لديه الشح على العطاء، عاش وقد تغلبت عليه لديه القسوة على الرحمة، أو العكس من ذلك، بسبب ظروف وجد فيها أو بسبب ردود فعل عاناها أو بسبب تربية جانحة تلقاها. من هنا تأتي الأخلاق السيئة. وأعتقد أيها الإخوة أن هذا التحليل لمعنى الأخلاق الفاضلة والأخلاق السيئة لا يمكن أن تعثروا عليه في أي فلسفة من الفلسفات ولدى أي باحث في علم الأخلاق، وإنما كانت هذه الحقائق من عطاء كتاب الله سبحانه وتعالى، ومما تنبه إليه علماء التفسير وعلماء المسلمين، فشرحوا ذلك وأفاضوا في هذا الشرح في كتبهم وفي بحوثهم عن الأخلاق وأهميتها. والآن أيها الإخوة ننتقل إلى نقطة جديدة تلي هذا الذي فهمناه الآن جيدا. ما هي أقسام الأخلاق؟ الحقيقة أن الأخلاق بحد ذاتها لا تنقسم إلا إلى بذورها التي حدثتكم عنها، ولا شأن لنا بهذه البذور لأنها كما قلت لكم عبارة عن مواد خام، ولكن الأخلاق تنقسم إلى أقسام عدة حسب الجهة التي نتعامل معها بهذه الأخلاق. فهنالك أخلاق تعامل مع الله، وهنالك أخلاق تعامل للإنسان مع نفسه وذاته، وهنالك أخلاق تعامل مع الأسرة بمعناها الضيق، وهنالك أخلاق تعامل مع الناس جميعا. هذا ما نريد أن نتحدث عنه الآن. ما هي أخلاق التعامل مع الله سبحانه وتعالى؟ أي ما هي الأخلاق الفاضلة التي ينبغي أن نتعامل مع مولانا وخالقنا عز وجل على أساسها؟ لو أردنا أن نتكلم عن جزئيات هذه الأخلاق فالحقيقة هي كثيرة، ولكن هذه الجزئيات تتلاقى جميعا في أصول أو في كليات محصورة معدودة. أولها ممارسة العبودية مع الله سبحانه وتعالى، أو ممارسة العبودية لله عز وجل. ثانيها الوفاء مع الله عز وجل. ثالثها الإحسان، أو مقابلة الإحسان بالإحسان، أو مقابلة الإحسان بشكر المنعم سبحانه وتعالى. كل ما يمكن أن يتجه به العبد إلى الرب من خلال الأخلاق الفاضلة يندرج في هذه المبادئ أو هذه الكليات الثلاثة. أولها أن يتعامل العبد مع ربه على أساس من عبوديته الصافية عن الشوائب لله عز وجل. والعبودية أيها الإخوة عبارة عن شعور أولا وسلوك ثانيا. عبودية الإنسان لله أولا عبارة عن شعور، أي أن يستشعر الإنسان أنه مملوك لكائن ما، وليس حرا، ليس ملك نفسه. فإذا هيمن عليه هذا الشعور وأطبق على وعيه يقينا، ثم سرى إلى قلبه عاطفة وشعورا، فهذا هو معنى شعور الإنسان بمعنى عبوديته لله عز وجل. ثم إنه سلوك ثانية، عندما أستيقن أنني عبد مملوك لله سبحانه وتعالى، وتصطبغ مشاعري بجذوة هذه العبودية لله سبحانه وتعالى، فلا ريب أن هذا الشعور يحفزني ويدفعني إلى أن أسلك سلوكا ينسجم مع عبوديتي لله عز وجل. فلا أتكبر على الله، ولا أعاند أمرا توجه منه إلي، ولا أجلس منه مجلس الند من الند، لا أناقش أحكامه مناقشة الزميل للزميل. هذا السلوك هو الذي يتفجر أو يتفرع من شعوري بأنني عبد لله سبحانه وتعالى. هذا الالتزام بمعنى العبودية لله عز وجل شعورا وسلوكا هو أول مبدأ أخلاقي يتعامل على أساسه العبد مع الله سبحانه وتعالى. وطالما سئلت من قبل إخوة أصدقاء لماذا يحملنا الله عز وجل أثقال هذه العبودية أو العبادة له، وماذا يضيره أن لو تركنا أحرارا نمارس حياتنا كما نشاء دون أن نلزم أنفسنا بشيء من العبادة أو العبودية له؟ فقلت وأقول دائما إن الالتزام بهذا المبدأ منطلقه أخلاقي قبل أن يكون منطلقه تشريعيا أو قانونيا، أي ضرورة اصطباغ الإنسان بذل العبودية لله عز وجل مبدأ أخلاقي قبل أن يكون مبدأ تشريعيا. وإذا عرف الإنسان أن من الأخلاق الإنسانية المثلى أن يمارس الإنسان عبوديته لله عز وجل، فأعتقد أن نصف هذا الإشكال يذوب ومن ثم يزول. من منا يسأل ما هي الضرورة التي تدعوني إلى أن أكون صادقا ولا أكذب؟ من منا يسأل عن الضرورة التي تدعوه إلى أن يكون إنسانيا لا متوحشا يرتكب الجريمة في حق الناس غادين ورائحين. كلنا نعلم أن الإنسان له فطرة وله في حياته مستلزمات. من أوضح معاني الفطرة التي فطر الإنسان عليها ومن أبرز مستلزمات حياته مع الآخرين التزامه بهذه المبادئ، التزامه بالمبادئ الأخلاقية. من هذه المبادئ الأخلاقية أن أتعامل مع الله عز وجل طبق ما يتفق مع هويتي ومع كينونتي. فالخلق الإنساني بل الفطرة الإنسانية السليمة عن الشوائب تدعوني إلى أن أقف أمام مرآة ذاتي. من أنا إذا كنت ذلك الحر الذي يملك أمر نفسه ويملك شأن ذاته؟ إذن ينبغي أن أعيش حياة الأحرار، وينبغي أن لا أتطامن لأي معنى من معاني العبودية لأحد من الناس قط. ولكن إذا طالعتني هويتي أنني مملوك، وأن زماما يقيد عنقي، وأن طرفه الآخر مثبت بيد كائن ما، إذن ينبغي أن أتعامل مع الحياة أو أن أتحرك طبقا لهذا الواقع الذي لا أملك خيارا فيه. وأضرب مثلا في هذا، كما أذكر أنني قد ضربت هذا المثل لكثير من الإخوة. الإنسان القزم عندما ينظر إلى نفسه في المرآة فيجد نفسه قزما، إنما يرتدي من الثياب ما يتفق مع قصره. فأما إذا وقف أمام المرآة فرأى من نفسه ماردا طويلا من الناس، فلا شك أن عليه أن يرتدي من الثياب ما يتفق مع طوله. وهكذا، ولا يمكن أن يقول قائل لماذا ينبغي على القزم أن لا يرتدي ثياب المردة الطوال؟ هذا السؤال غير وارد، لأن الأصل هو الانسجام، والشذوذ شيء تند عنه الفطرة وتند عنه الطبيعة. والقزم يرتدي ثياب الأقزام، ولا يمكن أن تجد أحدا يعترض عليه في هذا. والمارد يلبس ثياب المردة الطوال دون أن يعتب على نفسه أو أن يعتب عليه عاتب في هذا قط. هذا المثال هو ذاته الذي يفرض نفسه علينا هنا. من أنت أيها الإنسان؟ راجع هويتك. إذا وجدت نفسك حرا طليقا ليس لأحد سلطان على حياتك في مبدأها ولا في منتهاها ولا في استمراريتها، وإذا رأيت أنك تدير رحى الكون كما تشاء ولا تديرك الطبيعة كما تشاء هي أو كما يشاء من طبعها، إذن فحلال لك أن تنشد الحرية وأن تعيش في ساحة واسعة من الحرية تتقلب في فجاجها كما تشاء. لكن إن رأيت أنك لا تملك من أمر نفسك شيئا، كما كررنا كثيرا، فمبدأ حياتك ليس عائدا إليك، منتهاها ليس عائدا إليك، تقلبك فيما بين المبدأ والمنتهى ليس عائدا إليك، علاقتك بهذه المكونات ليست عائدة إليك، إذن أنت لست حرا، أنت مملوك تماما كهذا الأجير الذي رأى صك عقد الإجارة بينه وبين من استأجره، فهو يتصرف أمامه تصرف الأجراء لا تصرف الإنسان البعيد عن الاستئجار. نعم، إذا أراد أن يتحرر عمن هو أجير له يعمد إلى صك هذه الأجرة فيمزقه، ويحاول أن يثبت بالقانون وبالشرائع أنه متحرر عن علاقته معه، وعندئذ يطيب له أن يمارس حريته كما يشاء. والآن نعود إلى ما نحن بصدده. هل نحن أحرار نملك مصير أنفسنا تجاه الإله الذي خلقنا؟ الجواب لا أيها الإخوة. ماذا يقول القرآن لكل فرد من الناس؟ يقول إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. فالإنسان من مبدأ ولادته إلى موته إلى حشره بين يدي الله عبد، ولن يقف بين يدي الله عز وجل إلا عبدا. ومن ثم يقول بناء على ذلك، بناء على هذا الواقع يأمر وينهى، فيقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. ويقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يأمر بهذا الكلام ويكرر ويعيد. فإذا وعى الإنسان هذه الحقيقة التي نبهه إليها كتاب الله سبحانه وتعالى وأدرك أنه عبد، إذن قبل أن يأمرنا الله بالعبودية ماذا تقول المبادئ الأخلاقية؟ الخلق الإنساني يقول: ينبغي أن أتعامل مع الله من منطلق هوية التي اكتشفتها، أنا عبد، إذن ينبغي أن أتعامل معه معاملة العبد للسيد. هذا ما يقوله الخلق قبل أن يقوله الشرع تماما. كذلك الذي عرف أنه أجير لإنسان استأجره في عمل، عرف أنه أجير، ماذا يقول له الخلق قبل أن يدفعه صاحب هذا العمل إلى العمل كرها؟ خلقه يقول له: إنني مستأجر عند هذا الإنسان، إذن ينبغي أن أقوم بالعمل الذي التزمت تجاهه. هذا مبدأ أخلاقي. فلو أن إنسانا عرف أنه عبد لله سبحانه وتعالى ولكنه أبى أن يتعرف على عبوديته وأصر على أن يتجاهل هذه الحقيقة بعد أن عرفها، فهذا إنسان مجرم في حق الخلق الإنساني السوي، شاذ فيما يتعلق بفطرة الإنسان التي تقود الإنسان في بادئ الأمر إلى السلوك الإنساني السلوك الفاضل فيما يتعلق بالمنهج الأخلاقي المرسوم. وكل منا يعلم أيها الإخوة أنه ليس حرا في هذه الحياة وأنه عبد لله عز وجل. وأنا أشيح الآن وأغض الطرف عمن لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان له حديث آخر ربما سنأتي عليه في نقاط آخر، لكن الإنسان الذي عرف أنه عبد لله عز وجل كيف يعيش حياة السادة والآلهة، طبعا المزيفين، كيف أكون عبدا لله عز وجل ثم أركل بقدمي الأوامر التي تأتيني من عند هذا الإله الذي أنا عبده، والأفرض أن هذا الإله لم يأمرني ولم ينهني، أخلاقي الإنسانية تدفعني إلى أن أمارس حياة أمارس في حياتي التي أعيشها معنى العبودية لهذا الذي أنا عبد له وهو سيد لي. أذكر أن بشرا الحافي، وكان اسمه بشر دون أن يقال عنه حافي، كان أميرا من أمراء البصرة، كان من أمراء البصرة الأغنياء الموسرين الذين عرفوا بالكبر وعرفوا بالبذخ والترف. كان قصره ذات ليلة يعج بالغناء والعزف واللهو ونحو ذلك، فطرق باب داره طارق، خرجت إحدى الجواري تفتح الباب فرأت إنسانا مشعث الهيئة، مظهره يدل على أنه مسكين من الناس، فقير من الناس، هيئته تبعث على الاشمئزاز. سألها صاحب هذه الدار: حر أم عبد؟ فاستضحكت الجارية وصفقت الباب بوجهه وقالت: ألا تسمع بأمير البصرة بشر، أحر هو أم عبد؟ وعادت تضحك إلى سيدها. قال لها: من؟ قالت له: إنسان مجنون مشعث الهيئة سألني صاحب هذه الدار حر أم عبد، وكأنه لم يسمع باسم أمير البصرة. انظروا أيها السادة والسيدة، هزت هذه الكلمة أو هذا السؤال معنى كاملا من معاني الفطرة بين جوانح بشر هذا. فخرج مسرعا إلى الباب وسألها في أي جهة ذهب الرجل، أشارت له إلى الجهة التي رأته ذهب منها، وأخذ يمشي متجها ذات اليمين وذات الشمال يبحث عن الإنسان الذي وصفته، حتى إذا عثر عليه أمسك به وقال له: أأنت الذي طرقت الباب؟ قال: نعم. قال: ماذا قلت؟ قال: لا شيء. قلت: صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ فقالت لي الفتاة: ألم تسمع باسم أمير البصرة؟ قلت لها: نعم، إن هذه الحياة ليست من شأن العبيد أبدا. استيقظت الفطرة الإنسانية في تلك اللحظة بين جوانح بشر، أقول الفطرة الإنسانية لا الإسلامية، ذلك لأن الفطرة الإنسانية هي التي تعلن للإنسان هويته أنه عبد لكائن ما، وهيمن هذا الشعور على كيانه، فأمسك بيده قائلا: يا هذا، أنا أشهدك أمام الله أنني عبد ولست حرا، ولسوف أعود فأعيش حياة العبيد، ولسوف أصالح الله سبحانه وتعالى، ولن يلقاني بعد اليوم إلا عبدا يمارس ما أمر به الله عز وجل. وتحول بشر من ذلك اليوم إلى من كان يسمى بشر أمير البصرة إلى بشر الحافي. طبعا أنا لا أقول ينبغي أن نكون كهذا الإنسان، ولكني أقول إن الأخلاق الإنسانية تدعو الإنسان إلى أن يكون سلوكه منسجما مع واقعه، ينبغي أن يكون سلوكه منسجما مع حالته الراهنة. فأنا إذا كنت جائعا ينبغي أن يكون سلوكي سلوك الجائع الذي يبحث عن طعام، وإذا كنت عاريا ينبغي أن يكون سلوكي سلوك من يبحث عن شيء يرتديه، وإذا كنت إنسانا غنيا ينبغي أن يتراءى مظهر الغنى على سلوكي، وإذا كان كنت إنسانا صحيح البدن ينبغي أن تكون الصحة مظهرا باديا على كياني، وهكذا. فإذا كنت عبدا مملوكا ينبغي أن تتجلى حقيقة العبودية في تعاملي مع من هو سيدي ومع من أنا عبده. هذا مبدأ أخلاقي، ثم إن هذا المبدأ الأخلاقي توج بأوامر تشريعية من عند الله سبحانه وتعالى، وهو أول ما ينبغي أن يعرفه الإنسان من نفسه تجاه ربه سبحانه وتعالى في أخلاق التعامل مع الله عز وجل. هذا شيء. الخلق الثاني من أخلاق التعامل مع الله إنما هو الوفاء. الوفاء بالعهد أيها الإخوة من أسمى مظاهر الأخلاق الإنسانية الفاضلة، بقطع النظر عن الجهة التي يكون الوفاء معه، ولكن سيد من وفيت معه هو الله سبحانه وتعالى، وأولى الكائنات بالوفاء هو الله عز وجل. وهل هنالك عهد بيننا وبين الله يحتاج إلى وفاء؟ نعم أيها الإخوة، هنالك عهود، لا عهد واحد، بيننا وبين الله عز وجل. أما وقد ترسخت هذه العهود بيننا وبين الله عز وجل، إذن فينبغي أن نكون أوفياء تجاه هذه العهود مع الله عز وجل. أول عهد من هذه العهود يتمثل في قول الله عز وجل: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذا أول عهد وأخطر عهد أخذه الله عز وجل علينا. متى كان هذا العهد وكيف؟ ولعلنا لا نذكر يوم أخذ الله عز وجل علينا هذا العهد، سأجيبكم عن هذا إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. تعلمون أننا نتكلم عن الأخلاق في كتاب الله سبحانه وتعالى، والحديث عن الأخلاق في كتاب الله عز وجل حديث طويل الذيل، ولكننا نحاول أن نلم أطراف هذا الحديث في أقل قدر ممكن من الحلقات حتى نستوفي حقوق البحوث الأخرى إن شاء الله تعالى. ولكن ينبغي أن نكون على ذكر بأن الحديث عن الأخلاق في القرآن حديث بالغ الأهمية. كنا نتكلم في آخر الحلقة التي مضت في الأسبوع الأخير عن أخلاق التعامل مع الله عز وجل. قلنا هنالك أخلاق تعامل مع الله، وهنالك أخلاق تعامل مع النفس، أي تعامل للإنسان مع ذاته، وهنالك أخلاق تعامل مع الأسرة، وهنالك أخلاق تعامل مع المجتمع الإنساني عامة. ما هي معالم أخلاق التعامل مع الله؟ نتحدث عن المعالم فقط، ولو دخلنا في الجزئيات لغرقنا في يم لا ساحل له. معالم أخلاق التعامل مع الله عز وجل تتمثل في أولا أن نمارس واقع العبودية شعورا وسلوكا لله عز وجل. عرفنا أننا عبيد مملوكون لله سبحانه وتعالى، لا شك في هذا ولا ريب. المبدأ الأخلاقي يدعونا إلى أن يكون سلوكنا منسجما مع هويتنا، وإلا فإن سلوكنا يدعو إلى الاشمئزاز ويظهر بمظهر التنافر. أوضحنا هذا بما لا داعي إلى عود إليه. المعلمة الثانية من معالم الأخلاق مع الله سبحانه وتعالى، أخلاق المعاملة مع الله عز وجل، الوفاء بالعهد. هنالك عهود بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، ألزمنا الله بها وخضعنا لها وأعلنا طواعية عن رضانا بالوفاء بهذه العهود. المبدأ الأخلاقي يظهر هنا أيضا للمرة الثانية ويدعونا إلى الوفاء بالعهد الذي التزمنا به. وهل هنالك عهد فعلا بيننا وبين الله عز وجل؟ ومتى كان هذا العهد؟ ذكرتكم أيها الإخوة في آخر الحلقة الماضية بقول الله عز وجل: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. لعلكم لم تقفوا أمام هذه الآية الغريبة في كتاب الله عز وجل ولم تتأملوا فيه: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. ذلك عهد لم نكن مخلوقين فيه جسدا وروح، ولكن أرواحنا كانت ماثلة، والإنسان إنسان بروحه الخفاقة في هذا الجسد، وليس إنسانا بهذه الأبعاد المادية في هذا الجسد الذي يروح ويغدو. أجل أيها الإخوة، نعم الجسد مكمل ومتمم، ولكن الروح هي الأساس، والروح هي حياة الكيان الإنساني، بل الجسد جند ضئيل وضعيف في يد الروح. وقد جمع الله عز وجل في عهد من العهود الغابرة نثار هذه الأرواح قبل أن تتفرق في أجسادها عندما شاء الله سبحانه وتعالى ذلك، فأشهدهم على نفسه: ألست بربكم؟ والأرواح تعب، سواء كانت داخل قفص جسدي أو خارج هذا القفص، بل إن الروح وهي طليقة أحرى أن تعي في حالة كونها طليقة من أن تعي بعد أن تصبح سجينة هذا القفص الجسدي. لا شك أن هذه الأرواح كانت تعي أكثر مما تعي الآن. قالوا بلى، قالت هذه الأرواح بلى، شهدنا. يذكرنا الله سبحانه وتعالى بهذا الحوار، بهذا الاستشهاد، ثم بهذه الشهادة من أرواحنا، ويحملنا الله عز وجل من خلال ذلك مسؤولية الوفاء بما شهدنا. يحملنا الله عز وجل من خلال ذلك مسؤولية الوفاء بما علمنا، ويحذرنا من الخيانة. وإن أردتم أن تبحثوا عن أنواع الخيانة فإن أشد أنواعها خطورة هي خيانة الإنسان للآخرين في حق الوفاء. ولكنكم ستسألون، وهو سؤال وارد، إننا لا نذكر هذا العهد أبدا، وكم وكم نتذكر أمورا في طفولتنا، إلا أننا لا نتذكر أن ميثاقا أخذ علينا من قبل الله سبحانه وتعالى. وكيف يعي الإنسان شيئا لم يتم بعد ولادته، إنما كان قبل ولادته؟ الجواب عن هذا أيها السادة والسيدات هو أننا نستطيع أن نتذكر هذا العهد، لكن بطريقة أخرى غير الطريقة التي نمارسها بواسطة جسومنا وبواسطة الأذن التي تعي فتحفظ، أو العين التي ترى فتحفظ هي الأخرى، أو الشم أو الذوق الذي يحس ثم يحفظ في داخل هذه الحافظة المعروفة. نعم، بعد أن خلقنا أصبحت وسيلة التذكر هي هذه القنوات، قنوات الحس، الأذن، العين، الأنف، الذوق. ولكن قبل أن نخلق هنالك قناة أخرى للتذكر، إلا أنها ليست قناة هذه الحواس. ولذلك فمن العبث أن أحاول تذكر هذا العهد عن طريق الأذن التي لم تكن مخلوقة بعد لي، أو عن طريق العين التي لم أكن مجهزا بها بعد، أو عن طريق ذوق أو شم أو نحو ذلك. ما هي القناة التي أستطيع أن أتذكر بها هذا العهد؟ إنها قناة الفطرة، الفطرة التي كل منا بوسعه أن يشعر وأن يحس بها. إنك مفطور أيا كنت يا أيها الأخ ويا أيها الأخت، مفطور على الانتماء بالعبودية إلى الله، مفطور على الانصياع لهذا الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على أرواحنا في عالم الأرواح. فإن أعوزك الدليل على أننا مفطورون على هذا، فليرجع كل منا بذاكرته إلى أيام طفولته، سيجد كيف أن طفولته الغضة، وأن فؤاده الطاهر من كل الشوائب، كل ذلك كان يحتضن شيئا اسمه محبة الله، كان يحتضن شيئا اسمه الحنين إلى الله، كان يحتضن شيئا اسمه الركون إلى الحديث عن الله وعظمة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. أنا أذكر هذا وبوسع كل منكم أن يذكره، لكن في حالة واحدة قد ينسى أحدنا هذا الأمر. متى؟ عندما نركن إلى حياة اللهو وحياة الجنوح والترف والاستسلام للشهوات والانحرافات والمحرمات التي تبعدنا عن الله، بحيث تتحول غشاوة هذه الحواجز إلى شيء يزداد غلظا ثم يزداد غلظا ثم يزداد غلظا، إلى أن تخنق هذه الغشاوة بقايا هذه الذكرى من كياننا، لعلك عندئذ تنسى تلك الحالة التي كنت تشعر بها أثناء طفولتك. لا طفولتك الأولى بل طفولتك الثانية أيضا. نعم في هذه الحالة قد ينسى الإنسان، ومع ذلك فإن هنالك عواصف يمر بها أو تمر بأحدنا بين الحين والآخر، من شأن هذه العواصف أن تعيدنا إلى تلك الذكرى، ومن شأن هذه العواصف أن تعيدنا مرة ثانية إلى تذكر الله سبحانه وتعالى. شيء في أعماق أعماق شعورك ينبض بالحديث عن الله، ينبض بالشوق إلى الله، ينبض بالتحنان إلى الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، لكن هذه المشاعر النابضة التفت عليها خيوط عنكبوتية، ثم التفت عليها خيوط عنكبوتية، فتزايد هذه الخيوط المتراكمة إلى أن أصاب ما في داخلها نوع من الاختناق. فإذا جاءت هذه العواصف، عواصف مصائب، عواصف رزايا، عواصف محن، عواصف كآبة، تجد أن هذه الخيوط العنكبوتية قد تمزقت، وأن هذه المشاعر النابضة عادت مرة أخرى إلى نبضاتها وعدت تذكر. نعم، وهذه من حكم المصائب التي تمر بالإنسان. ألا يذكر أحدكم أيها الإخوة، وأسأل الله عز وجل العفو والعافية لي ولكم جميعا، أن محنة مرت بأحدنا فأطبقت عليه، ثم أطبقت عليه بشدائدها حتى استيأس صاحب هذه المحنة من الصديق المنجد ومن القوي المسعف ومن أي إنسان يمكن أن يخلصه ويحرره من محنته هذه. في هذه الحالة ماذا يصنع صاحب المحنة هذه أيا كان؟ ألا تذكرون أنه يهتف في هذه الحالة بسم الله؟ ألا تذكرون أنه يرمق بطرفه إلى السماء دون أن يعلم لماذا يرمق بطرفه إلى السماء، قائلا يا رب أنجدني، يا رب أغثني، يا رب أسعفني، وهو الذي لم يكن يعرف لهذه الكلمة طعما، وهو الذي لم يكن يشعر بدافع إلى أن يخاطب الله سبحانه وتعالى بهذه الاستغاثة التي هي استغاثة ملهوف. ما السر فيها؟ ما الدافع إليها؟ الدافع إليها أن هذه المنسيات قد تفرقت، وأن هذه الملهيات قد ذابت من حول فؤادك ومشاعرك، وأن هذه الخيوط العنكبوتية من الجنوح ومن التشاغل والبعد عن الله عز وجل قد تمزقت، فتجلى لك إيمانك بالله، ولاحت أمام وعيك عهود تلك الكلمات، ذلك الميثاق الذي أخذه الله على الروح، ألست بربكم؟ قالوا بلى. كلمة بلى هذه لا يزال حنينها يطوف في آذاننا، ولا يزال الطرب بها ينعكس من أي صوت مطرب تصغي إليه، من أي معنى من معاني النشوة تركن إليه. أجل، هل تساءلتم عن سر هذه النشوة التي تأسر القلب وتأخذ بالألباب عندما تسمع صوتا جميلا، أو عندما تسمع أنغاما شجية؟ إنها تذكرك بالعهد، تذكرك. ألست بقول الله عز وجل ألست بربكم؟ قالوا بلى. وأنا في هذا الذي أقول لا أفرق بين ملحد ومؤمن وفاسق وطائع، ما من مصيبة من المصائب تطبق وتزج الإنسان في حالة يأس إلا ويستنجد بالله عز وجل، يزول الإلحاد. الإلحاد مرض عارض وليس قرارا علميا يجثم في قاع العقل أبدا. أذكر أيها الإخوة أنني كنت في إحدى السنوات أدرس في جامعة تشري، وفي مرة من المرات أثناء الشتاء القارس كنت عائدا من اللاذقية إلى دمشق، وكنت أركب هذه الحافلة الكرنك، وكنا أكثر من 30 راكبا، ووصلنا إلى منتصف الطريق بين اللاذقية ودمشق، وإذا بالثلوج قد غمرت الأرض غمر، ولم يستطع الذي كان يقود بنا السيارة أو الحافلة أن يواصل سيره. وبتنا ليلة كاملة في منتصف الطريق. كان قدر كبير من الإخوة الذين يركبون في هذه الحافلة من الشباب التائه، بل من الشباب المسرف على نفسه، وكانوا يقطعون النصف الأول من هذه الرحلة بلهو وكلمات ربما كان الكثير منها ماجنا وبنوع من النسيان واللهو الذي تعرفه. وهذا ليس غريبا، الإنسان يمر في عهد من عهوده بهذه الحال، لكن ليس هذا محل الشاهد. محل الشاهد أن قائد هذه الحافلة غامر وسار بنا في الصباح الثاني متجها إلى دمشق، لكنه غامر بنا وسط أخطار محدقة عجيبة. كانت السيارة تترنح يمينا وشمالا كإنسان قد طاف به سكر أخذ عليه فكره وعقله ووعيه، وكانت السرعة لا تزيد على 10 كيلومتر، وكانت الحوادث مليئة عن يمين الطريق ويساره، ولم تكن تظهر معلمة الطريق أمامنا قط، وإنما كان الرجل يسير اعتمادا على الذاكرة التي تدله على منعرجات الطريق. اذهب هؤلاء الشباب المسرفين على أنفسهم الذين كانوا ينغمسون في الليلة الماضية باللهو الذي يشاءون والمرح الذي يحبون، إذا بكل منهم تحول إلى حالة من التبتل وحالة من الضراعة لله عز وجل، ورأيت أكثرهم انغماسا في هذا اللهو، يقف في منتصف الحافلة ويقول بجد بل بخشوع: أيها الإخوة، إننا 35 راكبا، وإنني لا أعتقد أن دعاء تنبض به مشاعر 35 راكبا إلى الله لا يمكن أن يرد، فلندعو الله جميعا أن يخلصنا من هذا الخطر. ونظرت إليه وحاولت أن أتذكر الليلة الماضية وأن أحمل نفسي على اليقين بأن هذا هو ذاته الشاب الذي كان يلهو ويقصف ويقول 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 ويمارس ما شاء من كلمات المجون، ولكنني عرفت أن هذا هو ذلك، لأن الإنسان ينغمس من دنياه الملهية والمنسية في حالات تقصيه عن هذا العهد الذي أقوله لكم، وتقصيه عن هذه الفطرة التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها. فإذا جاءت ساعة كهذه الساعة، إذا مر به خطر من الأخطار وأحدق به كرب من الكروب ووجد أن الموت قد أطل برأسه، فإن هذه المشاعر كلها تتطاير كالعصافير التي تطايرت من فوق شجرة عندما جاءت يد قوية فهزت أغصان هذه الشجرة هزا عنيفا. وهكذا عاد هذا الإنسان يذكرنا بالله ويذكرنا بالدعاء والالتجاء إلى الله. ونظرت فإذا بهذا يقرأ آية الكرسي، وإذا بالآخر يكرر سورة الإخلاص، وإذا بفتيات تنشغل كل منها بما تستطيع أن تنشغل به من الاستغفار ومن ذكر الله سبحانه وتعالى. مشهد لا أنساه أبدا، لا أنساه أبدا أيها الإخوة. هذا الواقع هو الذي يجعلك تتذكر العهد الذي تقول متى كان. هذا العهد هو الذي يذكرنا به الله عز وجل عندما يقول: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. وقفوا أمام هذا السؤال الحلو، أمام هذا التساؤل اللطيف: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أيها الإخوة، أنا أقدر أن الإنسان يمر بساعات غفلة، وكل منا يمر بها، ولكن ينبغي أن يكون جسرا موصولا بيننا يخترق هذه الساعات من الغفلة وهذه الساعات من اللهو والبعد عن الله عز وجل، إلى حيث ذلك العهد القديم، إلى حيث ذلك الخطاب، تلك النجوى من الله سبحانه وتعالى لعباده: ألست بربكم؟ قالوا بل، شهد. وأعود إلى الحادثة التي ذكرته: انجابت الغاشية وانقشعت غيوم السماء ودنونا من دمشق وأطلت الشمس بأشعتها وزايلنا الخطر وأيقنا بأن الخطر قد زال. نظرت وإذا بهؤلاء الشباب يعودون شيئا فشيئا إلى مراحل، يعودون شيئا فشيئا إلى لهوه. قلت في نفسي: هذا مظهر من مظاهر رحمة الله بعباده، فهو أرحم بهم من أن يزجهم دائما دائما في حالة من الانحباس مع الله في مثل هذه النجوى. لعل الأمر كذلك، أم هو عبارة عن ابتلاء يبتلين الله سبحانه وتعالى بأفانين اللهو؟ ترى هل سننسى الله سبحانه وتعالى أمام بحار هذا اللهو، أم إننا سنأخذ من هذا اللهو بقدر ثم نجعل من حياتنا مطايا إلى تذكر الله وإلى الابتعاد عن المنسيات والملهيات التي تخفينا عن الله سبحانه وتعالى؟ لعل الأمر فيه شيء من الرحمة وفيه شيء من الابتلاء أيضا. مهما يكن من أمر، فأنا أقول إن هنالك عهدا قد أبرمه الله سبحانه وتعالى علينا وأخذه على عباده، ينبغي أن نكون أوفياء مع هذا العهد. الوفاء مع العهد ماذا يعني؟ يعني، وقد قلت بروحي وبإدراكي في عهد غابر بعيد، قلت لله عز وجل: أنت ربي وأنا عبدك. أشهد بهذا وأعترف وأقر. ينبغي أن تظل هذه الشهادة حية باقية معي إلى أن أودع هذه الدنيا، إلى أن أرحل منها. هذا هو الوفاء، هذا هو الوفاء مع العهد الذي قطعه الله سبحانه وتعالى علي. ما معنى هذا الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم في كل صباح ومساء: اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. هذا الإشهاد إنما هو تغذية لهذا العهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى علينا ذات يوم من الأيام. فإذا عرفنا أن هذا العهد قائم، إذن فينبغي أن نكون أوفياء مع الله في وضع هذا العهد موضع التنفيذ. والوفاء مع هذا العهد مبدأ أخلاقي أيضا قبل أن يكون مبدأ تشريعيا. الوفاء مع الله كيف يكون؟ يكون أولا أيضا بشعور، وهذا الشعور يعني أن أعلن دائما أنني عبد الله وأنه ربي، وأنا لا أزال موقنا بهذا الذي سألنيه الله عز وجل وأجبت عن سؤاله عندما قلت له بلى. أكرر هذا دائما، وهذا معنى الدعاء في الأثر المعروف: اللهم أني أستودعك إيماني في حياتي وعندما ماتي وبعد مماتي، فاحفظه علي إنك على كل شيء قدير. هذا أجل وأعظم معنى من معاني الوفاء بالعهد، وهذا لا يكلفك شيئا يا أخي، لا يكلفك لا نهوضا بعبادة ولا ابتعادا عن حظ من حظوظ النفس، إنما يكلفك أن تجلس وتذعن بعقلك ومشاعرك أنك عبد لله وأن الله هو ربك. تغذي هذا العهد القديم باعترافاتك المتكررة وبيقينك المتكرر. المعنى الثاني لهذا الوفاء يتمثل في أن تلتزم بأوامره. لله عز وجل حق عليه، حق الربوبية، وقد أحصى الله سبحانه وتعالى حق هذه الربوبية بفرائض وبأوامر خاطبني بها. الوفاء مع هذا العهد يتمثل في أن أطبق أوامر الله سبحانه وتعالى التي هي مظهر من مظاهر حق الربوبية علي. فقد أمرني بأوامر، نهاني عن نواهي. الوفاء مع الله بعهده إنما يتمثل بتغذية هذا العهد بتطبيق أوامر الله عز وجل جهد الاستطاعة. وقد قال الله عز وجل في محكم كتابه: فاتقوا الله ما استطعتم، على أن هذه الأوامر التي خاطبنا الله عز وجل بها ليس له فيها من حظ ولا نصيب، وإنما الحظ منها عائد إلينا، فهو لم يأمرنا إلا بما فيه صلاح، ولم ينهنا إلا عما فيه فساد. ورحم الله ابن العز بن عبد السلام الذي يقول في أول كتابه قواعد الإحكام في مصالح الأنام: كلما رأيت في كتاب الله عز وجل النداء القائل يا أيها الذين آمنوا قف، وأصغي بسمعك جيدا إلى ما وراء هذا النداء، فإنك لن تسمع بعده إلا أمرا بما يصلح حالك أو نهيا عما هو خطر عليك. والواقع أن الأمر كذلك، فهو وفاء مع الله، ولكنه في الوقت ذاته وفاء مع أنفسنا. وإنني لأذكر أن إنسانا ألمانيا النزعة أو ألمانية التبعة دخل الإسلام، سألني ذات يوم عن السبب في أن المرأة في الشريعة الإسلامية لا تتسلم رئاسة الدولة. أجبته وفصلت له القول وحدثته عن فلسفة الإسلام في هذا الجانب، ولما انتهيت هز رأسه مبتسما قال: إنني أملك أن أرد وأن أناقش كل هذا الذي ذكرت، لكن هنالك دليلا أقوى من كل ما قد قلت، هو أنني قد آمنت بالله وحكمته ورحمته، فعلمت أنه لم يقل هذا ولم يشرع لنا هذا الحكم إلا لمصلحتي، وإلا لأنه هو الذي ينطوي على خير هذه الأمة أفرادا وجماعة، فما الحاجة إلى أن أعرف التفاصيل التي قد يكتشفها عقلي وقد لا يكتشف. أقول قولي هذا وأستودعكم الله، وإلى لقاء آخر في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله.